عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن عز وجل، ومنه تفجر أنهار الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار يقال له النعمان بن قوقل، فقال: يا رسول الله، أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال: والله لا أزيد على ذلك شيئا.
هذا الحديث الذي أورده المصنف تحت هذا الباب الذي سبق ذكره يدل على هذه المعاني التي سنتعرض لها بالتفصيل. أولا، الأحاديث التي سبق ذكرها فيها معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعرفنا معنى الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فأنت إذا شهدت لله بالوحدانية فلا يجوز لك أن تدعو غيره ولا تتوجه إلى غيره، لا بدعاء ولا بنذر ولا خوف ولا رجاء ولا استشفاء إلا من الله عز وجل، لأنك قلت لا إله إلا الله. وسبق أن قلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل أمره أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن الناس كلهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، ولكنهم يشركون به في العبادة، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم بين الله عنهم أنهم ما كانوا يتوجهون إلى تلك الأصنام أو القبور أو الأولياء أو الصالحين لعبادتهم، بحيث أنهم يخلقونهم أو يرزقونهم أو يحيونهم، وإنما توجهوا إليهم للتقرب بهم إلى الله. قال الله عز وجل عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يفهمون معنى العبادة، ولكن قالوا نحن نعبدهم لنتقرب بهم إلى الله عز وجل ونستشفع بهم عنده. وهم كما يعلم طلاب العلم على أنهم لا يستشفعون بأولئك في الآخرة لأنهم ينكرون البعث، وإنما يستشفعون بها في الدنيا، يعني يطلبون بواسطتهم إنزال المطر أو دفع العدو أو شفاء المريض أو رد الغائب. هذا الاستشفاع الذي يستشفعون بالأصنام والأولياء والصالحين يأتون إليهم ويتقربون بهم إلى الله. الله عز وجل أخبر في كتابه أن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: الدعاء مخ العبادة. فلا يجوز لمسلم أن يأتي إلى قبر ولي أو صالح أو إلى صنم أو إلى وثن ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. لا يجوز له أن يستشفع به إلى الله عز وجل، لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بعد إذنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس العقيدة الصحيحة السليمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتوجه إلى الله بها، لأن الله هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي يحييه وهو الذي يميته، وإذا مرضت فهو يشفين كما قال إبراهيم عليه السلام. إذا نتوجه إلى الله بجميع أعمالنا، هذا هو الأصل الذي لا تقبل الأعمال إلا إذا صح، لأن الأعمال لا تقبل عند الله إلا بشرطين. الأول الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن العبادة المقبولة عند الله عز وجل بشرطين، الشرط الأول أن تكون خالصة لله، لأن الله غني عن الشركاء، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، من عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره فالله لا حاجة له به، الله غني. والمسلم الذي خلقه الله عز وجل يجب عليه أن يتوجه بعبادته لخالقه، ولا يجوز له أن يتوجه إلى غيره بتلك العبادة. إذن العبادة المقبولة عند الله هي الخالصة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، وهذا الحديث في صحيح البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد بين للناس الأصل الذي هو العقيدة الصحيحة السليمة والتوجه إلى الله عز وجل، جاءت الأحاديث الأخرى تبين أن الأعمال لا بد منها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث عن أبي هريرة من آمن بالله ورسوله، الإيمان بالله كما سمعنا أن نوحده لجميع أعمالنا ونتوجه إليه، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم هو المتابعة له، أنت تشهد للرسول بالرسالة. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ معناه أنك تطيع فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجرك. فإذا شهدت للرسول بالرسالة لا يجوز لك أن تخالفه فيما أمرك به ولا ترتكب ما نهاك عنه، بل عليك أن تمتثل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله وما أمر به وما أقر عليه غيره. وهذا معنى السنة. السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما سنة قولية أو فعلية أو إقرار، يعني إما أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا قول علينا أن نصلي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الإقرار يرى شخصا يعمل شيئا فيقره على ذلك العمل، أو يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، وهذه هي السنة، إما القول وإما الفعل وإما الإقرار. قال هنا من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام. الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة، الصلاة المكتوبة التي ينبغي أن يؤديها المسلم جماعة، والصلاة لأهميتها فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج، فرضت 50، ولا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام الذي يقول له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف حتى جعلت 50 5. ثم في صبيحتها صلى به جبريل عليه السلام في أول الوقت مثل هذه الصلوات التي نصليها، في اليوم الثاني صلى به تلك الصلوات في آخر الوقت، ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. إذا يجب على المسلم بعد أن يحقق الشهادة لله بالوحدانية والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة ويؤديها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة لإعادتها لأن قد كررناها أكثر من مرة وهي معروفة للناس، لأن الصلاة هي عملية، فالناس يصلون في اليوم 5 صلوات. إقام الصلاة هذه يجب أن تؤدى كما قلنا جماعة في المساجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بجماعة أن يجمعوا حطبا، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون المساجد الجماعة فأحرك عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم بهذا الأمر إلا على واجب. ودليل وجوبه أن الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إني رجل كثيف أعمى، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة؟ فقال: نعم. فلما ولى دعاه قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. فإذا كان هذا أعمى وليس له قائد، ورسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة، فكيف بالأصحاء؟ إذن يجب علينا أن نؤدي الصلاة جماعة حيث ينادى به. والصلاة هذه من أعظم شعائر الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك. وهذا الحديث في صحيح مسلم. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن ترك الصلاة كفر، لا يجوز للمسلم أن يترك هذه الصلاة. ومواسم الخير التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها كثيرة. ننظر الآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد أن انتهى رمضان دخلت أشهر الحج، وفي أشهر الحج العشر اللي في شهر الحجة، وأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. انتهى الحج وموسم الحج، ورسول عليه الصلاة والسلام قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال: من حج فلم يرقص ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بعد هذا سيأتي الصوم، والصوم نحن الآن في شهر المحرم، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن أفضل الصوم بعد شهر رمضان الشهر الذي تدعونه المحرم. فهذه مواسم خير على المسلم أن يغتنمها. أما الصلاة فموسمها ليليا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وأخبر أنه في كل ليلة، كما في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة أن الله عز وجل ينزل آخر الليل ثلث الأخير من الليل فيقول: يا عبادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فالله تبارك وتعالى في كل ليلة فآخر الليل ثلث الأخير من الليل يوجه هذا النداء لعباده. فمن الذي يكون في آخر الليل يسأل الله المغفرة ويسأله ثواب الدنيا والآخرة؟ هو المصلي الذي يصلي في آخر الليل في ثلث الليل الأخير. وهذا الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام الليل حتى تورمت قدمه. إذن هذا موسم ليلي، يعني عندك موسم سنوي رمضان، وعندك موسم الحج الذي يحج ولم يرفض ولم يفسد رجع كلمة ولدته أمه، وعندك موسم ليلي. هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له؟ فالله عز وجل يناديك في آخر الليل ويقول لك: ماذا تريد؟ وهذا الحديث لا يجوز تأويله بأي معنى من المعاني، لأن الملك ما يمكن يقول: هل من داع، هل من مستغفر فأغفر له؟ الملك ما يغفر له. هل من سائل فأعطيه؟ الملك ما يعطي، الذي يعطي هو الله، الذي يغفر الذنوب هو الله. فالله عز وجل يقول لعباده هذا القول. فيجب علينا أن نحرص على مثل هذا العمل، لأن هذا العمل بعيد عن الرياء كل البعد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخوه ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فحينما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر قال هو الرياء، يقوم الإنسان في الصلاة فيرائي، يعني يمر أمامه إنسان فيزين من صلاته ويطيل القيام والركوع والسجود، فإذا دخل الرياء في هذا العمل أحبطه. وهذا معنى قول الرسول في الحديث الذي سبق ذكره من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركه. أما آخر الليل ما في أحد يراك، ما يراك إلا الله، فالذي يقوم آخر الليل يصلي ويدعو الله عز وجل ويستغفره عمل هذا من أفضل الأعمال، لأنه بعيد عن الرياء، ما ترى أحد، ما حد يشوفك في الليل، في جوف الليل في آخر الليل وأنت في بيتك ما يراك إلا الله. إذن هذا من أفضل الأعمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام بذلك حتى تورمت قدماه. قالت له عائشة رضي الله عنها لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهو شكر الله عز وجل بذلك العمل. ولهذا يعني صاحب المال، صاحب العلم، صاحب القوة الذي أعطاه قوة، ما يقول الحمد لله أنا قوي، بس الحمد لله، الحمد لله طيب هذا شكر، لكن هذه القوة لابد أن تعين بها الآخرين، تعين الضعفاء. عندك إنسان ضعيف مسكين ما يستطيع عمل وأنت قوي، إذا تساعده، فهذا شكر هذه الصحة. كذلك المال، عندك مال، أولا عليك زكاة، والزكاة هذه لابد منها لأنها ركن أركان الإسلام، لكن في المال حق سوى الزكاة. إنسان محتاج فقير جارك ضعيف ليس عنده شيء، عليك أن تساعده، فهذا هو الشكر على ذاك الرزق الذي أعطاك الله. ما دمت غني تشكر الله، بمعنى أنك تعمل، ما تكتفي بالحمد، الحمد شكر، تقول الحمد لله الله رزقني وأعطاني، لكن ما تقف عند هذا الحد. الشكر عليك أن تؤدي من ذلك المال للفقراء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قالت له عائشة لماذا تصنع هذا وتتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ما قال الحمد لله ربي غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وخلاص، لا، صلى حتى قدماه تورمت، وكان في آخر عمره يصلي جالسا حين لم يستطع القيام. إذن يجب على المسلم أن يحرص على الأعمال التي تنفعه في أخرى، لأننا نخرج من هذه الدنيا وليس لنا إلا ما قدمنا من الأعمال. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث وصام رمضان، من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. رمضان هذا ركن أركان الإسلام لا بد منه، ولا يسقط عن المكلف، إن كان مريضا فيصوم من أيام أخرى، وإن كان مسافر فيفطر ويقضي من أيام أخرى وهكذا. أما العاجز الذي لا يستطيع، أي الكبير كبير السن ولا يمكن أنه بعد فترة أن يعني يقوم من هذا المرض أو من هذا الكبر ويستطيع يقضي، هذا يطعم. إذن شهر رمضان الذي أنزل به القرآن ركن من أركان الإسلام الخمسة، على الإنسان يجب عليه أن يؤديه. ثم كما قلنا الله تبارك وتعالى جعل هناك مواسم من جنس هذا النوع. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أفضل الصيام صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. ولما سئل يعني عن صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك يوم ولد فيه، ويوم الخميس الأعمال تعرض على الله عز وجل فيغفر لكل واحد عرض عليه عمله ما عدا المتشاحنين. فإذا كان هناك جماعة بينهم خلاف وخصام، ما حد يسلم على الثاني، أعمالهم تترك على جنب حتى يصطلحا. والله عز وجل يقول للملك الذي يعرض عليه تلك الأعمال دعهما حتى يصطلحا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. نريد أن نبين ما معنى هذا، لأن كثير من الناس ظنوا على أن كلمة ولدت فيه يقيمون مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. ف فنحن نسأل، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام لنفسه مولدا؟ إذا بحثت لن تجد ذلك مطلقا في كتب السنة الموجودة بين أيدينا. ننتقل للخلفاء الراشدين الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن سنتهم سنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ننظر هل أبو بكر رضي الله عنه الخليفة الراشد هل أقام مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن تجد ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل عمل مولدا؟ لن تجد. عثمان، علي بن أبي طالب، الخلفاء الراشدون الأربعة، لن تجد واحدا منهم أقام مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأئمة الأربعة، أبو حنيفة أولهم، ومالك، والشافعي، وأحمد، لن تجد في كتبهم الأصلية من كلامهم أنهم أقاموا مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يقيمون المولد هم يعبرون عن المحبة، يعني يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في المحبة، حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. إذن الصحابة هذه محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، وقدموا حياتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الغزوات المعروفة. فإذا كان هذا عمر يقول هكذا ولم يعمل مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا نأتي بشيء من عند أنفسنا؟ والله عز وجل قال في يوم عرفة، مثل هذا اليوم الذي حججنا فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو هذه الآية نزلت علينا معاشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا. يعني قاله آية في كتابكم، اليهودي يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: آية في كتابكم، يعني القرآن، لو نزلت علينا معاشر اليهود جعلنا ذلك اليوم عيدا. قال له: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: إني لا أعلم متى نزلت وفي اليوم الذي نزلت فيه. نزلت في يوم عيد، في يوم الجمعة، نزلت يوم عرفة، فهذا عرفة عيد، ويوم جمعة، الجمعة عيد أسبوعي، ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بهذا التعبير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه وبلغه لأمته هل فيه مولدا عمل لنفسه مولد؟ لن تجد. إذن من أحدث شيء في دين الله يريد عليه الثواب من الله، بخلاف العادة، إذا كان شيء عادي هذا ما أحد يعترض عليه، إنسان يذبح ويأكل ويجمع الناس ويضيفهم هذا ما في شيء، لكن كونك تعمل هذا العمل تريد عليه أجر وثواب من الله، هذا الأجر والثواب من الله لا تتحصل عليه إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو مردود. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل لنفسه مولدا، ولم يعمل له الخلفاء الراشدون مولدا، ولم يعمل له الأئمة الأربعة مولدا، فمن أين لنا نأتي بمولد من عند أنفسنا ونريد عليه الثواب من الله؟ فمعنى ذلك أننا أحدثنا في دين الله ما ليس منه. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ولهذا في صحيح مسلم في حديث عائشة حينما قال لشقيق، قالت لشقيق: ومن أخبرك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه من ربه فقد أعظم على الله ذريا. والله يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ البلاغ المبين، الدين كمل ورسول بلغ، فمن عمل عملا ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يخلو حاله من أمرين، إما أن يقول إن الدين ناقص، وهذا يرد عليه قوله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم والله أكمل دينه، وإما أن يقول أنه موجود ولكن الرسول ما بلغ، وهذا فيه معنى اتهام للرسول وأنه لم يبلغ. والله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقد شهد له الصحابة كلهم بالبلاغ. متى شهدوا له؟ يوم عرفة في حجة الوداع، لما كان يخطب الناس ويبين لهم الحلال والحرام، ثم يقول هل بلغت؟ فيقولون نعم. الصحابة الذين اجتمعوا في حجة الوداع 100,000 و14,000 كما في كتب المصطلح، لأن في ذلك الموسم تلك الحجة اجتمع الناس كلهم من كل مكان ووافوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج حتى يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونه، يعني يرون أعماله ويسمعون أقواله حتى يأخذون بها. فلما خطبهم ذكر قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، يعني شرائع الإسلام جميعا يبلغها. ثم يقول لأصحابه هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع يده إلى السماء وينكتها على الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين والدين كمل، وكل ما قاله وفعله أو أقره موجود في كتب السنة، فيجب على المسلم أن يعود إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال الخلفاء الراشدين، لأن سنتهم سنة كما قال رسول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في هذا الحديث الشريف وهو في صحيح البخاري، هذا الحديث الذي نقرأه الآن في صحيح البخاري، من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، قلنا أن الصوم يكفر الله عز وجل به الذنوب، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم النوافل ويحث عليها، فعرفنا على أنه يصوم من كل شهر الاثنين والخميس، وعرفنا على أن الأعمال حينما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام يعني قاله نراك تحب أن تصوم الخميس، فأخبر على أن يوم الخميس تعرض أعمال الناس على الله عز وجل فينظر فيها إلا المتشاحنين، فلا ينظر في عملهما. المتشاحنان إخوة جيران أصدقاء، حدث بينهم خلاف فتخاصم، وهذه طبيعة البشر، يعني ما في يعني ناس في الأرض ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، لا، فيه بشر يخطئون. فالرسول عليه الصلاة والسلام نظر لطبيعة الإنسان حينما يعتدي عليه شخص آخر مع ثورة الغضب، يغضب عليه ويتحدث معه ويتكلم ويحدث الخصام، فأذن له أن يهجره 3، يعني تهجره ما تتكلم معه 3 أيام، هذا لا شيء عليك. في 3 أيام هذا معناه أن ثورة الغضب تذهب، فإذا صار الإنسان يواصل فمعناه عنده شيء آخر، يعني أنت غضبت على أخيك حينما اعتدى عليك حدث لك ما حدث منه فغضبت وقاطعته، قاطعته من الكلام، فيجوز لك ومعفو عنك أن تستمر 3 أيام. لا يجوز لمسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أن يهجر أخاه فوق 3. ثم قال وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام، أفضلهما الذي يبادر. وهذا الوعيد يعني في عدم قبول الله عز وجل والنظر في عملك هذا من الشيء الذي ينبغي للمسلم أن يتجنبه. يعني كيف عملك أعمال الناس تعرض على الله عز وجل فيغفر لكل مذنب ما عدا الشرك وأنت محروم؟ لأن الله عز وجل ما ينظر في عملك. لماذا؟ لأنك متشاحن مع أخيك المسلم، والرسول قد أعطاك فرصة 3 أيام لتذهب ثورة الغضب، وبعد 3 أيام عليك أن تسلم عليه، والحقوق يؤخذ بعضهم من بعض. لكن إذا غضبت فيجوز لك 3 أيام لا تكلمه، وبعد 3 أيام لا يجوز لك أن تهجره. لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، فإذا وأفضلهما أبدأهما بالسلام، فإذا انتهت 3 أيام فعليك أن تبادر وعليك أن تسلم على أخيك، والله عز وجل ينظر في عملك، وإلا ستبقى محروما، تبقى محروما من النظر في عملك. والحديث الصحيح، وهذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنت شهدت للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فما دمت شهدت له أنه رسول الله عليك أن تطيعه فيما أمرك وتجتنب ما نهاك عنه وزجره، فهو نهاك عن القطيعة بعد 3، فعليك أن ترجع وأن تترك القطيعة لجارك ولرحيمك ولمن هو لمن كان بينك وبينه أي خلاف. كذلك أيضا من الصوم النوافل، صوم شهر الله المحرم، وصوم 3 أيام من كل شهر، الأيام البيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، لأن 3 أيام اليوم بحسنة والحسنة بـ10، فثلاثة بـ30، كأنك صمت الشهر كله. من صام 3 أيام يوم 12 ويوم 13 ويوم 14 أو 13 و14 و15، هذه الأيام البيض. أيام البيض معنى ذلك على أنها بيض، بمعنى يعني التسمية أخذت أن القمر مع الشمس مستمر، النهار الشمس يعني مضيئة، وكذلك الليل القمر الليل كله أبيض، هذا معنى يعني التسمية. فأنت إذا صمت 3 أيام البيض فكأنما تصوم الدهر، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أراد أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل، والحديث في صحيح البخاري، فأبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام على أن عبد الله بن عمرو بن العاص يريد أن يصوم النهار كله، الدهر كله، ويقوم الليل كله. فلما قابله قال بلغني كذا وكذا، الذي أبلغه والده. لكن ننظر أيضا لأسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخبر في كتابه أنه إذا جاءك خبر عن أي إنسان فعليك أن تتبين، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لا يكذب والده فيما أخبره به، ولكن من باب التثبت، وأن نأخذ من ذلك منهجا حينما يأتينا إنسان بنقل كلام عن إنسان، فلان قال فيك كذا وكذا أو قال كذا وكذا، فبدل ما تحمل له الحقد في نفسك والعداوة والبغضاء تسأله هل ما قيل صح، هل ما قيل صحيح وغير صحيح، فيجب الإنسان أن يتثبت فيما ينقل إليه. فلما قال له ذلك قال له إنك لن تطيق، قال له ما تطيق أن تصوم الليل كله، تقوم الليل كله وأن تصوم النهار كله، ما تطيق هذا. ثم قال له يعني صوم الاثنين والخميس، فقال إني أقوى عندي قوة أكثر، قال صوم 3 أيام من كل شهر، قال عندي قوة أكثر، فقال له صوم يوم وأفطر يوم وهو أفضل الصيام، فكان داود يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ما معنى ولا يفر إذا لاقى؟ الجهاد يحتاج إلى قوة، يعني قوة إيمانية وقوة بدنية، متابعة الصوم باستمرار ينهك الجسم. فيقول أن داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وإذا لاقى العدو لا يفر، لأنه ما هو ضعيف، هي قوة، قوة إيمانية وقوة بدنية. ماذا حدث من عبد الله بن عمرو العاص؟ واصل، ولكنه ندم في آخر حياته، لأنه أخبره أولا قال له إن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولعينك بصرك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني الذين يزورونك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. وهذا هو منهج الإسلام، يوازن بين الروح والجسد. ما يقول كما يقول المتصوفة خلاص يعني يغرق في التصوف في العبادة ويترك الأمور الأخرى، لا. الإسلام ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أحسن كما أحسن الله إليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اعمل للدنيا ولكن لا يلهيك ذلك العمل في الدنيا عن الآخرة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. تبيع وتشري وتعمل في التجارة وتعمل في الزراعة وتعمل في الصناعة، لكن عملك هذا لا يلهيك عن ذكر الله. إذا قال المؤذن حي على الصلاة اترك ذلك العمل وتأتي تؤدي الصلاة. هكذا الإسلام. ورسول عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف بكل خير. فالمؤمن القوي هو الذي يعمل ويشتغل، يكون قوي في إيمانه وقوي في بدنه وفي أعماله، ولا يكون عال على الناس يتكففه. لأن كثير من أصحاب الطرق الصوفية هداهم الله إلى الحق يجلسون في الزوايا والناس المساكين يأتون يقدم لهم الأموال، الناس يشتغلون برا ومساكين يأتون يقدم لهم، يريدون منهم شيء يقدمونه لهم، وهذا الكلام ما ينفع. هذا ليس هو من الدين الإسلامي في شيء. فالشخص القوي لابد أن يشتغل وأن يعمل. الضعفاء ربنا عز وجل وضع لهم حقا في المال، الضعيف الفقير المسكين الذي لا يستطيع أن يعمل الله عز وجل أعطاه حق على الأغنياء، فرض حقا في أموالهم للفقراء. وهكذا كذلك من أفضل الصيام كثرة إكثار الصيام في شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي نحن فيه الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم تصومونه؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله عز وجل ونحن نصوم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم قال لو بقيت إلى قابل لأصومن التاسع مع العاشر، أصومن التاسع مع العاشر. فللمسلم أن يصوم هذا اليوم العاشر ويصوم معه اليوم التاسع، وفي رواية وإن لم تكن كهذه يصوم يوم قبله ويوم بعده، أي من أجل المخالفة لليهود. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه ونحن نصومه، ولا نعمل فيه العيد الذي يعمله الروافض الذين يكفرون الصحابة ويجعلون هذا اليوم توسعة ويقولون عن أبي لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يجعلون هذا اليوم عيد نيروز أو ما يسمونه، ثم يوسعون على أهلهم في هذا اليوم احتفالا بما عمله ذلك المجوسي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتب مؤلفة عندهم، الفضل في يعني بقر بطن عمر هكذا يسمونه. فهذا اليوم الرسول عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه، وليس ما يعمله الجهال، يقطعون رؤوسهم يكسرونها يشطبون أجسامهم بالسكاكين، هذا كله من عمل الجاهلية، لا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذا العمل، لأن هذا لم يعمله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وإذا كان يقول عن الحسين فماذا صنع الحسن وبقية الصحابة؟ يعني هل عملوا شيء من هذا؟ حمزة رضي الله عنه وهو سيد الشهداء لما قتل، هل عمل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك؟ هل ضرب رأسه؟ ضرب جسمه؟ هل علي بن أبي طالب عمل ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا كله مخالفة لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا قال من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. يعني من أدى هذه الأشياء وقام بها حق القيام فالله عز وجل يدخله الجنة. ليس هناك حق واجب على الله كما تقول المعتزلة، وإنما هذا الحق أوجبه الله على نفسه. ليس لأحد على الله واجب، وإنما الله هو الذي يتفضل على عباده. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة. يعني هذه الآن أعمال، قال من عمل هذا حقا على الله يدخله الجنة، يدخله بفضله ورحمته، لا يدخله بأعماله هذه. مع أن نجد آية في كتاب الله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلا بد من العمل، لكن هل هذا العمل الذي نقوم به هو الذي يدخلنا الجنة؟ لا، ندخل بفضل الله ورحمته. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. إذا نحن نعمل ونجتهد ونؤدي الذي علينا، وبعد ذلك نطلب من الله عز وجل أن يتفضل علينا برحمته التي وسعت كل شيء. فعلى المسلم أن يعمل، والله عز وجل هو الذي يدخله جنته برحمته وفضله. قالوا الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الحديث، قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة. يعني البشارة هي واصلة. وفي حديث معاذ الذي تقدم: ألا أبشر الناس؟ قال: تبشرون فيتكلوا. ثم بعد ذلك أخبر بذلك عند موته تأثما. فهم قالوا هنا: أفلا نبشر الناس بهذا الفضل العظيم، بأن من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وصام رمضان أن الله يدخله الجنة؟ قال: في أعمال أيضا إضافة لمثل هذا العمل أعلى منها. يعني إضافة عمل يعمله المسلم يكون له أجر عظيم، معناه أنه من عمل ذلك سيدخل الجنة بفضل الله ورحمته. ثم قال: إن في الجنة 100 درجة، 100 درجة طبقات عالية، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله. يعني أنت أعمل تلك الأعمال وستدخل الجنة، لأن في الحديث: هاجر أو لم يهاجر. لكن إذا أردت الدرجات العليا، الطبقات العليا، فالله عز وجل أعدها للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، بين كل درجتين هي 100 درجة، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: فإذا سألتم الله، يعني إذا توجه الإنسان بسؤال إلى الله عز وجل، فاسألوه الفردوس. الفردوس جنة من الجنان ولكنها وسط الجنة، فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها. يعني هناك جنان كثيرة والناس فيها، ولكنهم على درجات، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، الناس يسبقون إليها بأعمالهم. يعني المسابقة في الآخرة مبنية على المسابقة في الدنيا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. إذن أنت إذا أردت الدرجات العلى في الجنة فالمزرعة والبحث عنها هنا، ما تنتظر حتى تموت. لا، إذا أردت الدرجات العليا فعليك أن تعمل في هذه الدنيا، تعمل الخير، الصدقات، الصوم، الصلاة، الحج، العمرة، بناء المساجد، بناء المدارس، بناء المستشفيات، الصدقة على الفقراء، كفالة الأيتام، وجميع الأعمال، صلة الرحم. إذن في هذه الدنيا أنت تجمع، مثل ما أن التاجر يعني يدخل تجارته في كل شيء من الأنواع، يأتي ربح من هنا وربح من هنا وربح من هنا. فعلى المسلم أن يعمل مثل هذا: صلي وزكي وصوم واذكر الله وحج وتصدق، هذه كلها تدخل عليك مكاسب، هذه المكاسب هي الحسنات. وكما سبق في الحديث الذي أشرنا إليه أن المقاصة يوم القيامة بين الناس بالحسنات والسيئات، المقاصة بين الناس يعني الذي يظلم بعضهم بعضا المقاصة بينهم يوم القيامة بالحسنات والسيئات. يعني أنت الآن إذا أخذت أموالا من الناس بأي وسيلة من الوسائل وطلبك عند الحاكم لتقضيها تقضيها بمثلها، أخذت منه نقود، أخذت عليه أرض، أخذت عليه بيت مسكن ظلمته، هو حينما يطلبك عند الحاكم تؤدي ما أخذ منك من جنسه، أخذت نقود فتعطيه نقود، أخذت دار فتعاد إليه، أخذت أرض فتعاد إليه، وهكذا. يأتي يوم القيامة هذا ظلم هذا، يأتي يوم القيامة هذا يطلب هذا، والله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم أحدا لأحد، بل بينهم بالميزان العدل بالقسط يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي أمثلة محسوسة لأصحابه حتى يدركون معناها. قال لهم يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم عنده ولا دينار. يعني مثل ما نقول الآن من هو الفقير الذي ما عنده شيء؟ يقول الشخص الذي لا عنده لا عقارات ولا عنده أرصدة ولا عنده أموال، فقير مسكين ما عنده شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: المفلس ليس هذا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة من أعمال الخير، صلاة وزكاة وصوم وجهاد وصدقات وحج وعمرة، تاجر غني يأتي عنده أشياء كثيرة جدا من الحسنات، لكن يأتي مع هذا وقد ضرب هذا وشتم هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا، يأتي وعليه أيضا ديون كثيرة، مثل الإنسان الذي يقترض أموال ويفتح تجارة، يأتون أصحاب التجارة هذه الأموال يطالبونه. فهذا الرجل جمع تلك الحسنات في الدنيا، ولكنه في نفس الوقت في الوقت نفسه ارتكب تلك السيئات. يأتي صاحب المظلمة، يأتي يقول: هذا ضربني، هذا أخذ مالي، هذا شتمني، هذا اغتابني، من أين يعطيه؟ لابد أن يدفع له حقه. هنا كونه يأتي بالشتم يشتمه، لا، انتهى المقاصة هذه في الدنيا، أما في الآخرة لا. إذن يعطى لهذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، وتنتهي تلك الحسنات التي جاء بها مثل الجبال، وباقي في ناس يطالبون، لأن المظالم التي ارتكبها أكثر من الحسنات التي جمعها. إذا لما تنتهي تلك الحسنات ما الذي يبقى؟ الناس يطالبون بحقوقهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فتؤخذ من سيئاتهم فتطرح على ظهره فيلقى في النار. والله عز وجل أخبر في كتابه على أن هناك كتاب لكل واحد منا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا كان الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إذن كل ما تعمل في هذه الدنيا مسجل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن نحن ما تركنا هامل، معنا ملائكة، والملائكة لا يعرف عددهم ولا يحصيهم إلا الله، وكل واحد معه اثنان عن اليمين وعن اليسار، وإن عليكم لحافظين، وهذه عناية من الله عز وجل، ويجب لنا علينا أن نشكر الله عز وجل، حافظين يحفظونا، وعلينا أن نحب الملائكة، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن الملائكة علينا أن نؤمن بهم، لأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة. من الملائكة من هو معنا في جميع حالاتنا، يحفظنا ويحفظ علينا، كل كلمة تنطق بها إن كانت خيرا سجلت في نفس الوقت بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذا نطقت بكلمة سيئة تمهل قليلا، لا يتعجل الذي على اليسار أن يكتب، بل ينتظر. فلو ترك الإنسان وتنازل رجع خلاص لا يسجل لهم شيء، بل لو ترك خوفا من الله سجلت له حسنة، وهذا من فضل الله عز وجل. يعني من يعمل حسنة الحسنة بعشر أمثالها كما قال الله عز وجل، بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا يجزى إلا مثلها، وهذا من عدل الله عز وجل، وذاك من فضله، من فضل الله أن يضاعف الحسنات، ومن عدله أن لا يسجل عليك إلا تلك السيئة وحدها. حينما ينشر الكتاب لكل واحد وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، إذن كل الأعمال التي نعملها مسجلة، وينشر لنا يوم القيامة لكل واحد سجل في هذه الأشياء. وهذه الآية تبين لنا ذلك المعنى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه، كلاهما مسجلة، فعلى المسلم أن يحرص ألا يقول إلا خيرا. ولهذا يقول بعض العلماء يعني لو يعلم هذا المتكلم أن كلامه كله مسجل عليه لقلل من الإملاء، الإملاء يعني أنت تتكلم ويكتب عليك، مثل ما تقول لواحد اكتب لي رسالة فأنت تتكلم ويسجل. ولهذا قال معاذ في الحديث الصحيح حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يكبون في النار بحصائد ألسنتهم، هو تعجب قال أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله، قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الحصاد تعرفونه، إنسان يزرع ثم يحصد، فأنت تزرع بلسانك تتكلم وهذا حصاد يجمع ويوم القيامة ينشر لك في هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ومن حصاد اللسان قد يتكلم به بكلمة كفر أو السب أو الشتم أو غير ذلك، وهذا اللسان الإنسان إن حفظه يرفع به درجة وعمل به الحسنات، لأن بهذا اللسان تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول بهذا اللسان هذه الكلمة، وهذه الكلمة أثقل في الميزان من السماوات والأرض ومن فيهن، لأن موسى عليه السلام حينما قال لله عز وجل يا رب اعطني شيئا أدعوك به، يعني يريد ذكر يخصه به، فقال له يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال يا رب كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، يعني كل الناس يقولون لا إله إلا الله، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الله عز وجل إن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات والأرض ومن فيهن في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله إذا أديتها بمعناها. ولهذا أورد العلماء حديث صاحب البطاقة، يعني الشخص الذي تنشره تلك السجلات الكبيرة الطويلة مد البصر كلها سيئات وجرائم، فالله عز وجل يقول له هل لك من حسنة، يعني هل عندك شيء تدفع هذه كلها، يعترف بها ولا يستطيع يتكلم، هو ناسي الكلمة تلك التي قالها، قال ما لي شيء خلاص مستسلم، يعني ذلك اليوم مستسلمون كل الناس مستسلمين ما في عدل أخذ ولا دوران. فالله عز وجل يقول لا بلى لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم، فتخرج بطاقة، بطاقة تعرفها ورقة صغيرة مثل هذه الأوراق اللي قدموا الأسئلة صغيرة، وهناك سجلات مد البصر، هو سجل واحد سجلات، فلما يخرج له البطاقة فيقول وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات، لأن هناك ميزان والميزان له كفتان وله لسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوضع البطاقة في كفة وتلك السجلات في كفة فتطيش البطاقة بتلك السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، يعني لا إله إلا الله هذه قيمتها إذا أداها الإنسان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها. ما يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويتمسح بغير الله ويطلب من غير الله، لا، لأن هذه تنقضها، فلا بد أن تبقى. والمشركون في جاهليتهم إذا جاءت الشدة أخلصوا العبادة لله، حتى إذا ركبوا في الفلك وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم، ماذا يقولون؟ عند ذلك يخلصون العبادة لله ويقول لا ينجينا إلا الله، ويطلب من الله أن ينجيهم إلى البر. بعدما يخرجون إلى البر خلاص ذهب ذاك الخوف، إذا هم يشركون يرجعون مرة أخرى لشركهم. يعني في حال الشدة يخلصون لله، وفي حال الرخاء يرجعون للشرك بالله عز وجل.
ثم يقول فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. يعني الإنسان إذا سأل الله عز وجل فينبغي أن تكون همته عالية، والله عز وجل فضله عظيم، فعليه أن يسأله السؤال الذي يفيده. الإسلام جمع بين الدنيا والآخرة، فالإنسان يسأل الدنيا ويسأل الآخرة، ولكن الذين همتهم عالية دائما أسئلتهم تكون للآخرة. ولهذا سبق ذكر بعض الأحاديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخلو بأحد أصحابه يقول له سل، فعرفنا من أسئلة أولئك أنهم سألوا الشيء الذي يفيدهم. وذاك الرجل قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة، يعني لو طلب منه الدنيا يدعو له، ولكن الرجل يعلم على أن الدنيا فانية وأن الحياة الباقية هي حياة الآخرة، يعني كل نفس ذائقة الموت، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هذا يطلب الفوز، بل يطلب الفوز الأعلى، يقول يريد أن يرافق الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. وعرفنا الجواب الذي أجابه به حينما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، عن تريد غير هذا؟ قال لا. فقال له فأعني على كثرة فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني وجهه لأن يكثر من العبادة لله عز وجل التي ينال بها الثواب العظيم والأجر الجزيل، لأنه سأل الجنة، والجنة ليست رخيصة وإنما هي غالية، وكل إنسان يستطيع أن يقدم ذلك الثمن للجنة، وهي الأعمال التي يقوم بها المسلم، لا فرق بين الغني والفقير، كل واحد يستطيع أن يعمل الأعمال التي بسببها يدخل الجنة، لأنه ليس كل واحد يدخل بعمله الجنة، وإن كان الأعمال لا بد منها. وسمعنا في الآية التي قرأت في صلاة المغرب أن الجنة أورثها أولئك بما كانوا يعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالعمل لا بد منه، لكن ليس العمل كله هو الذي يدخل صاحبه الجنة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدنا الله بفضل منه ورحمة. وهذا معروف في كتب العلم، لأن الإنسان فضل الله عليه عظيم، فمهما قدمت من عبادة لا يمكن أن تقابل نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله بها عليك، أوله نعمة الإسلام، ثم نعمة الصحة والبصر إلى آخره. فهذه النعم العظيمة التي ذكر الله عز وجل أن تعد نعمة الله لا تحصوها، لا يستطيع الإنسان أن يوفيها حقه، ولكن عليه أن يعمل ما يستطيعه، والله عز وجل بفضله ورحمته يدخله الجنة. فهذا الحديث قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلاها، يعني الفردوس أعلى الجنان، وهناك جنان كثيرة. المرأة التي جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بل كانت تبكي على ابنها حينما قتل شهيدا، فلما أخبرها وسألت أنه في الجنة قال جنان، هناك جنان كثيرة، يعني ما هي جنة واحدة. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر أن أعلى الجنة الفردوس، ثم قال سقفها عرش الرحمن، معناها أنها فوق الجنان كلها، وأن عرش الرحمن الذي ورد ذكره في عدد من آيات الله الرحمن على العرش استوى في 7 مواضع، أن العرش الذي هو فوق العالم جميعا، فوق المخلوقات جميعا، والله عز وجل فوق العرش كما أخبر عن نفسه، استوى على العرش استواء يليق بجلاله على ما أثبته العلماء وبينوه، ومنهم الإمام مالك الذي قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فنحن نؤمن بذلك كما أخبر الله عن نفسه، ولا ينبغي للمسلم أن يدخل عقله في الأمور التي لا مجال للعقل فيها، والله عز وجل أخبرنا فعلينا أن نؤمن بما أخبر وأن نصدق بما أخبر، فكل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله الصحيحة علينا أن نؤمن به ونعتقد ما دل عليه، فإنه وسط الجنة وعلاه وفوقه عرش الرحمن عز وجل، ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني من هذا المكان. الشاهد من هذا على أن العرش فوق المخلوقات جميعا وهو سقفها جميعا، والله عز وجل مستوي عليه كما شاء، والعرش وما دونه كله محفوظ بقدرة الله عز وجل، ليس الله عز وجل في حاجة إلى العرش ولا إلى غيره، فكلها محفوظة بقدرة الله. أما نمسك السماء أن تقع على الأرض، فالآيات الواضحة في هذا الباب ينبغي للمسلم أن يؤمن بها ويسلم ما دلت عليه. الحديث الثاني حديث جابر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار يقال له النعمان بن قوقل، فقال يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرني، إن صليت الصلوات المكتوبات التي هي الصلوات 5 المفروضة التي فرضت في الإسراء والمعراج والتي نعملها الآن ونصليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وأحللت الحلال، الحلال هو ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فلا يجوز لمسلم أن يحرم حلالا أو يحل حراما، لأن التشريع والحكم لله عز وجل. وعدي بن حاتم الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال لم نعبدهم يا رسول الله، فقال ألم يحلوا لكم الحرام فتطيعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم، قال نعم، قال تلك عبادتهم. إذن الحرام هو الذي حرمه الله عز وجل، والمحرمات في الأموال واضحة لكل مسلم، كل واحد يعرف أن حق الغير لا يجوز له أن يأخذه إلا برضا من صاحبه، ولا يجوز الغصب ولا النهب ولا السرقة ولا الاحتيال في أخذ أموال الناس. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما خطب الناس قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. إذن المسلم يحرم عليه مال أخيه المسلم إلا بطيبة من نفسه، ويحرم عليه عرضه، وهكذا في باب الحرام. الحلال ما حله الله عز وجل في كتابه من المأكولات والمطعومات والملبوسات والمنكوحات، يعني كل ما حله الله عز وجل يجوز للمسلم أن يعمله وأن يأخذه بالطرق المعروفة ولا يتجاوز، لأن الإسراف لا يجوز، يعني حلال لك الملبوسات التي أباحها الله عز وجل، لكن حرم على الرجال الحرير مثلا، حرم عليهم لبس الذهب، كذلك التجاوز في الشيء الذي أحله الله عز وجل وحد له الحد، فعلى المسلم أن يقف عنده. إذا قوله حرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، يقول أنا إذا أديت هذه الواجبات وهي الصلوات المفروضة، وسبق أيضا أركان الإسلام كلها الصوم والحج إلى آخره من أركان الإسلام، ثم بعد ذلك الحلال والحرام يقف فيه عند الحدود التي حدها الله عز وجل في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فإذا وقف المسلم عند ذلك وأداه كما طلب منه فموعده الجنة. إن اقترف بعض الذنوب فالله عز وجل إن شاء تجاوز عنه وعفى عنه، من أول وهلة، وإن شاء أخذه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. فقوله هنا ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هذا إذا أدى هذه الواجبات ثم لم يرتكب المعاصي التي قد يعاقب الإنسان عليها، فإذا أداها كما كانت فمآله إلى الجنة. وعرفنا في الآية التي كان الصحابة يخافون منها، وإن منكم إلا واردها، وبعض الصحابة يبكون من هذه الآية ويقول قد علمت أني وارد لكن هل أصدر عنها؟ الله عز وجل قال في كتابه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أي أن النار ما في طريق إلى الجنة إلا العبور على الصراط. فيقول بعض الصحابة أنا عرفت من هذه الآية أني وارد النار لا بد أن أمر عليها، هل أصدر؟ يعني في ورود وفي صدور، يعني يردها ثم يخرج منها. فهو يقول أنا عرفت أني وارد النار ولكن ما أدري كيف، هل أصدر عنها أو لا؟ وهذه الآية بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الورود، وهذا يعني كلام حق من الله عز وجل. وإن منكم أي واحد من البشر لا بد أن يمر في هذا الطريق. أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن هناك الجسر الذي يوضع على متن جهنم ويعبر الناس عليه إلى الجنة. هذا الجسر يعني أحد من السيف ودق من الشعر، ولهذا أنكره بعض أهل البدع، يعني يقولون كيف أن الإنسان يمكن يمر على هذا السيف هذه الصورة ويمر عليه حتى يتجاوز، ما يمكن أحد يمشي عليه في الدنيا. وهؤلاء يعني أعملوا عقولهم في النصوص التي لا مجال للعقل فيها. هذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة في ذلك في الصحيحين وغيرها. فما على المسلم إلا أن يسلم. في عندي سؤال من بعض الإخوة وسيأتي الوقت المناسب للإجابة عليه، ولكن نذكره الآن لأنه في هذه المناسبة. السائل يسأل يقول ما الفائدة عن الكلام في الفرق؟ هل في فرق يعني موجودة الآن حتى نتكلم فيها؟ وسؤاله هذا سببه أنه يقرأ في بعض الكتب لبعض الكتاب المعاصرين يقولون أن الأفكار القديمة راحت، يعني معتزلة وخوارج وجهمية ورافضة، يعني كل الذين تكلموا وأحدثوا بدعا في هذا الدين انتهت بموتهم، ماتوا وهي خلاص راحت. فكأنه يفكر السائل هذا ومن يكتب ويقرأ هو عنه على أن القضية هي أشخاص، لا، القضية هي أفكار. هل الفكر الذي أحدثه أولئك ودعوا الناس إليه ما زال ساريا في المجتمع أو أنه ذهب؟ إذا كان ذهب فالكلام فيه عبث، أما إذا كان موجودا ومن يعتنقه موجود ويؤلف فيه الكتب وهو من المعاصرين، يعني موجود على قيد الحياة وكتبهم بيننا ويتكلمون عن هذه البدع ويقولونها، فنحن نتكلم لنحذر الشباب من أن هذه الأفكار ما زالت منتشرة في المجتمع، لأن الكتاب الذين يكتبون ويقولون أن الحديث في مثل هذه الأشياء هو نبش لما تحت التراب، معنى أنكم تشتغلون بهذه الأشياء وفي أمور معاصرة أنتم تتركونها. أهل السنة والجماعة ما تركوا الأمور المعاصرة، ولكنهم يعلمون أن هذا الدين شامل كامل، فكلما حدثت من أفكار موجودة في الكتب بين أيدينا، كتاب اسمه العقيدة الإسلامية ويدرس في بعض الجامعات، صاحبه يقول في الآية التي قرأ الله فيها في كلام موسى، يعني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكذلك حينما جاء وكلمه وسمع الكلام من الشجرة، قال كأن يخلق الله الصوت بحجر أو شجر، يعني كلام الله مع موسى يقول كأن يخلق الله بهذا التعبير، كأن يخلق الله القرآن في حجر أو في شجر فيسمع كلامه. فهل الشجر أو الحجر يقول يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هل الحجر هذا المخلوق يتجرأ بين يدي الله ويقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ وأقيم الصلاة لذكري، ما يمكن أن يكون هذا، هذا كتاب موجود. كتاب آخر في هذه القضية اللي هي في قضية المرور على الصراط موجود بين أيدينا، صاحبه يقول بخلق القرآن، يقول بإنكار المؤمنين في الجنة، ويقول بأن الفساق مرتكبي الكبائر مخلدون في النار. هذا كتاب موجود وصاحبه حي على وجه الأرض. فلا ينبغي الشباب أن يخدعوا بمثل هذا الكلام الذي هو كلام الحركيين، ويتحدثون بهذه الموضوعات ولا يعرفون من أمور الدين شيئا، ولو كانوا يعرفون ذلك ما قالوا مثل هذا الكلام. فهذا الرجل الذي يقول مثلا في هذا السؤال إذا عمل هذه الأعمال يدخل الجنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه بأنه سيدخل الجنة، وقلنا على أن الجنة سيدخلها إن شاء الله كل مؤمن، ولكن من ارتكب المعاصي ليست الجنة أمامه بحيث أنه يأتي يفتح باب الجنة ويدخل، وإنما فيه حساب وعقاب. فكل إنسان ارتكب معصية كبيرة من كبائر الذنوب هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. هذا الذي دلت عليه النصوص. ولا ينبغي لمسلم أن يكفر مسلما أو أن يحكم عليه بالنار، لأن هذه الأحكام لله عز وجل. من كفره الله أو حكم عليه بحكم فعلينا أن نقول بما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني هو من نفس النوع، حديث الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزيد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. فقال والله لا أزيد على ذلك شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في رواية أفلح إن صدق، يعني إن صدق في قوله بأنه سيؤدي هذه الأشياء ولم ينقص منها شيئا فقد أفلح. والفلاح هو النجاح للمسلم في الدنيا والآخرة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها، وفوقه عرش الرحمن عز وجل، ومنه تفجر أنهار الجنة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار يقال له النعمان بن قوقل، فقال يا رسول الله أرأيت إن صليت الصلوات المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. فقال والله لا أزيد على ذلك شيئا.
هذا الحديث الذي أورده المصنف تحت هذا الباب الذي سبق ذكره يدل على هذه المعاني التي سنتعرض لها بالتفصيل. أولا الحديث التي سبق ذكرها فيها معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعرفنا معنى الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. فأنت إذا شهدت لله بالوحدانية فلا يجوز لك أن تدعو غيره ولا تتوجه إلى غيره، لا بدعاء ولا بنذر ولا خوف ولا رجاء ولا استشفاء إلا من الله عز وجل، لأنك قلت لا إله إلا الله. وسبق أن قلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعثه الله عز وجل أمره أن يدعو الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله،
لأن الناس كلهم يعرفون أن الله هو الخالق الرازق، ولكنهم يشركون به في العبادة. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، لكن لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم بين الله عنهم أنهم ما كانوا يتوجهون إلى تلك الأصنام أو القبور أو الأولياء أو الصالحين لعبادتهم، بحيث أنهم يخلقونهم أو يرزقونهم أو يحيونهم، وإنما توجهوا إليهم للتقرب بهم إلى الله. قال الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يفهمون معنى العبادة، ولكن قالوا نحن نعبدهم لنتقرب بهم إلى الله عز وجل ونستشفع بهم عنده. وهم كما يعلم طلاب العلم على أنهم لا يستشفعون بأولئك في الآخرة، لأنهم ينكرون البعث، وإنما يستشفعون بها في الدنيا، يعني يطلبون بواسطتهم إنزال المطر أو دفع العدو أو شفاء المريض أو رد الغائب. هذا الاستشفاع الذي يستشفعون بالأصنام والأولياء والصالحين يأتون إليهم ويتقربون بهم إلى الله. الله عز وجل أخبر في كتابه أن الدعاء عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام الدعاء مخ العبادة، فلا يجوز لمسلم أن يأتي إلى قبر ولي أو صالح أو إلى صنم أو إلى وثن ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. لا يجوز له أن يستشفع به إلى الله عز وجل، لأنه لا أحد يشفع عند الله إلا بعد إذنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن للناس العقيدة الصحيحة السليمة التي ينبغي لكل مسلم أن يتوجه إلى الله بها، لأن الله هو الذي خلقه وهو الذي رزقه وهو الذي يحييه وهو الذي يميته، وإذا مرضت فهو يشفين كما قال إبراهيم عليه السلام. إذا نتوجه إلى الله بجميع أعمالنا، هذا هو الأصل الذي لا تقبل الأعمال إلا إذا صح، لأن الأعمال لا تقبل عند الله إلا بشرطين. الأول الإخلاص لله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن العبادة المقبولة عند الله عز وجل بشرطين. الشرط الأول أن تكون خالصة لله، لأن الله غني عن الشركاء، ولهذا جاء في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. من عمل عملا أشرك مع الله فيه غيره والله لا حاجة له به، الله غني. والمسلم الذي خلقه الله عز وجل يجب عليه أن يتوجه بعبادته لخالقه، ولا يجوز له أن يتوجه إلى غيره بتلك العبادة. إذن العبادة المقبولة عند الله هي الخالصة. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، وهذا الحديث في صحيح البخاري. الرسول عليه الصلاة والسلام بعد بين للناس الأصل الذي هو العقيدة الصحيحة السليمة والتوجه إلى الله عز وجل، جاءت الأحاديث الأخرى تبين أن الأعمال لا بد منها. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث عن أبي هريرة من آمن بالله ورسوله، الإيمان بالله كما سمعنا أن نوحده لجميع أعمالنا ونتوجه إليه، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم هو المتابعة له، أنت تشهد للرسول بالرسالة. ما معنى أشهد أن محمد رسول الله؟ معناه أنك تطيعه فيما أمر وتجتنب ما نهاك عنه وزجرك. فإذا شهدت للرسول بالرسالة لا يجوز لك أن تخالفه فيما أمرك به ولا أن ترتكب ما نهاك عنه، بل عليك أن تمتثل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فعله وما أمر به وما أقر عليه غيره. وهذا معنى السنة. السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما سنة قولية أو فعلية أو إقرار، يعني إما أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا قول، علينا أن نصلي كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أو الإقرار يرى شخصا يعمل شيئا فيقره على ذلك العمل، أو يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا، وهذه هي السنة، إما القول وإما الفعل وإما الإقرار. قال هنا: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة، وهذا هو الركن الثاني من أركان الإسلام. الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فهذا الحديث: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة، الصلاة المكتوبة التي ينبغي أن يؤديها المسلم جماعة، والصلاة لأهميتها فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق سبع سماوات ليلة الإسراء والمعراج، فرضت 50، ولا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد بين ربه وبين موسى عليه السلام الذي يقول له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، حتى جعلت 50 50. ثم في صبيحتها صلى به جبريل عليه السلام في أول الوقت مثل هذه الصلوات التي نصليها، في اليوم الثاني صلى به تلك الصلوات في آخر الوقت، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. إذن يجب على المسلم بعد أن يحقق الشهادة لله بالوحدانية والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الصلاة ويؤديها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة لإعادتها لأن قد كررناها أكثر من مرة وهي معروفة للناس، لأن الصلاة هي عملية، فالناس يصلون في اليوم 5 صلوات. إقام الصلاة هذه يجب أن تؤدى كما قلنا جماعة في المساجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد هم أن يحرق على المتخلفين عن صلاة الجماعة بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذريه. يقول رسول عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بجماعة أن يجمعوا حطبا، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أخالف إلى جماعة لا يشهدون المساجد الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهم بهذا الأمر إلا على واجب، ودليل وجوبه أن الأعمى الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إني رجل كثيف أعمى ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل تجد لي رخصة؟ فقال: نعم. فلما ولى دعاه قال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك عذرا. فإذا كان هذا أعمى وليس له قائد، ورسول عليه الصلاة والسلام لم يأذن له في ترك صلاة الجماعة، فكيف بالأصحاء؟ إذن يجب علينا أن نؤدي الصلاة جماعة حيث ينادى به. والصلاة هذه من أعظم شعائر الإسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك، وهذا الحديث في صحيح مسلم. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم أن ترك الصلاة كفر، لا يجوز للمسلم أن يترك هذه الصلاة. ومواسم الخير التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها كثيرة. ننظر الآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بعد أن انتهى رمضان دخلت أشهر الحج، وفي أشهر الحج العشر اللي في شهر الحجة، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن العمل فيها أفضل من الجهاد في سبيل الله. انتهى الحج وموسم الحج، ورسول عليه الصلاة والسلام قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. بعد هذا سيأتي الصوم، والصوم نحن الآن في شهر المحرم، ورسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن أفضل الصوم بعد شهر رمضان الشهر الذي تدعونه المحرم. فهذه مواسم خير على المسلم أن يغتنمها. أما الصلاة فموسمها ليليا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وأخبر أنه في كل ليلة، كما في صحيح البخاري من رواية أبي هريرة أن الله عز وجل ينزل آخر الليل ثلث الأخير من الليل فيقول يا عبادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فالله تبارك وتعالى في كل ليلة فآخر الليل ثلث الأخير من الليل يوجه هذا النداء لعباده. فمن الذي يكون في آخر الليل يسأل الله المغفرة ويسأله ثواب الدنيا والآخرة؟ هو المصلي الذي يصلي في آخر الليل في ثلث الليل الأخير، وهذا الذي حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الليل حتى تورمت قدمه. إذن هذا موسم ليلي، يعني عندك موسم سنوي رمضان، وعندك موسم الحج الذي يحج ولم يرفث ولم يفسد رجع كما ولدته أمه، وعندك موسم ليلي، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. فالله عز وجل يناديك في آخر الليل ويقول لك ماذا تريد. وهذا الحديث لا يجوز تأويله بأي معنى من المعاني، لأن الملك ما يمكن يقول هل من داع، هل من مستغفر فأغفر له، الملك ما يغفر له. هل من سائل فأعطيه، الملك ما يعطي، الذي يعطي هو الله، الذي يغفر الذنوب هو الله. فالله عز وجل يقول لعباده هذا القول، فيجب علينا أن نحرص على مثل هذا العمل، لأن هذا العمل بعيد عن الرياء كل البعد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أخوه ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر. فحينما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر قال هو الرياء، يقوم الإنسان في الصلاة فيرائي، يعني يمر أمامه إنسان فيزين من صلاته يطيل القيام والركوع والسجود، فإذا دخل الرياء في هذا العمل أحبطه. وهذا معنى قول الرسول في الحديث الذي سبق ذكره من عمل عملا أشرك معي في غيري تركته وشركة. أما آخر الليل ما في أحد يراك، ما يراك إلا الله. فالذي يقوم آخر الليل يصلي ويدعو الله عز وجل ويستغفره، عمل هذا من أفضل الأعمال، لأنه بعيد عن الرياء، ما ترى أحد، ما حد يشوفك في الليل، في جوف الليل في آخر الليل وأنت في بيتك ما يراك إلا الله. إذن هذا من أفضل الأعمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام بذلك حتى تورمت قدماه. قالت له عائشة رضي الله عنها لماذا تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. فهو شكر الله عز وجل بذلك العمل. ولهذا يعني صاحب المال، صاحب العلم، صاحب القوة الذي أعطاه قوة، ما يقول الحمد لله أنا قوي، بس الحمد لله، الحمد لله طيب هذا شكر، لكن هذه القوة لابد أن تعين بها الآخرين، تعين الضعفاء. عندك إنسان ضعيف مسكين ما يستطيع عمل وأنت قوي، إذا تساعده فهذا شكر هذه الصحة. كذلك المال، عندك مال، أولا عليك زكاة، والزكاة هذه لابد منها لأنها ركن أركان الإسلام، لكن في المال حق سوى الزكاة. إنسان محتاج فقير جارك ضعيف ليس عنده شيء، عليك أن تساعده، فهذا هو الشكر على ذاك الرزق الذي أعطاك الله. ما دمت غني تشكر الله، بمعنى أنك تعمل، ما تكتفي بالحمد، الحمد شكر، تقول الحمد لله أرزقني وأعطاني، لكن ما تقف عند هذا الحد. الشكر عليك أن تؤدي من ذلك المال للفقراء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قالت له عائشة لماذا تصنع هذا وتتعب نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ما قال الحمد لله ربي غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر وخلاص، لا، صلى حتى قدماه تورمت، وكان في آخر عمره يصلي جالسا حين لم يستطع القيام. إذن يجب على المسلم أن يحرص على الأعمال التي تنفعه في أخرى، لأننا نخرج من هذه الدنيا وليس لنا إلا ما قدمنا من الأعمال. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث وصام رمضان، من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. رمضان هذا ركن من أركان الإسلام لا بد منه، ولا يسقط عن المكلف، إن كان مريضا فيصوم من أيام أخرى، وإن كان مسافر فيفطر ويقضي من أيام أخرى وهكذا. أما العاجز الذي لا يستطيع، أي الكبير كبير السن ولا يمكن أنه بعد فترة أن يعني يقوم من هذا المرض أو من هذا الكبر ويستطيع يقضي، هذا يطعم. إذن شهر رمضان الذي أنزل به القرآن ركن من أركان الإسلام الخمسة على الإنسان يجب عليه أن يؤديه. ثم كما قلنا الله تبارك وتعالى جعل هناك مواسم من جنس هذا النوع. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من أفضل الصيام صيام يوم الاثنين ويوم الخميس. ولما سئل يعني عن صوم يوم الاثنين ويوم الخميس، أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن ذلك يوم ولد فيه، ويوم الخميس الأعمال تعرض على الله عز وجل فيغفر لكل واحد عرض عليه عمله ما عدا المتشاحنين. فإذا كان هناك جماعة بينهم خلاف وخصام، ما أحد يسلم على الثاني، أعمالهم تترك على جنب حتى يصطلحا. والله عز وجل يقول للملك الذي يعرض عليه تلك الأعمال دعهما حتى يصطلحا. قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. نريد أن نبين ما معنى هذا، لأن كثير من الناس ظنوا على أن كلمة ولدت فيه يقيمون مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه. فنحن نسأل، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام لنفسه مولدا؟ إذا بحثت لن تجد ذلك مطلقا في كتب السنة الموجودة بين أيدينا. ننتقل للخلفاء الراشدين الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن سنتهم سنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ننظر هل أبو بكر رضي الله عنه الخليفة الراشد هل أقام مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لن تجد ذلك. عمر بن الخطاب رضي الله عنه هل عمل مولدا؟ لن تجد. عثمان، علي بن أبي طالب، الخلفاء الراشدون الأربعة، لن تجد واحدا منهم أقام مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأئمة الأربعة، أبو حنيفة أولهم ومالك والشافعي وأحمد، لن تجد في كتبهم الأصلية من كلامهم أنهم أقاموا مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يقيمون المولد هم يعبرون عن المحبة، يعني يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننظر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام في المحبة، حديث أنس رضي الله عنه وهو في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال أنت والله الآن أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر. إذن الصحابة هذه محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله، وقدموا حياتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الغزوات المعروفة. فإذا كان هذا عمر يقول هكذا ولم يعمل مولدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا نأتي بشيء من عند أنفسنا؟ والله عز وجل قال في يوم عرفة، مثل هذا اليوم الذي حججنا فيه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال يهودي لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لو هذه الآية نزلت علينا معاشر اليهود لجعلنا ذلك اليوم عيدا، يعني قاله آية في كتابكم. اليهودي يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه آية في كتابكم، يعني القرآن. لو نزلت علينا معشر اليهود جعلنا ذلك اليوم عيدا، قال له أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال إني لا أعلم متى نزلت وفي اليوم الذي نزلت فيه. نزلت في يوم عيد، في يوم الجمعة، نزلت يوم عرفة، فهذا عرفة عيد، ويوم جمعة، الجمعة عيد أسبوع، ونزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بهذا التعبير: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهل في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه وبلغه لأمته هل فيه مولدا عمل النفس مولد؟ لن تجد. إذن من أحدث شيء في دين الله يريد عليه الثواب من الله، بخلاف العادة، إذا كان شيء عادي هذا ما أحد يعترض عليه، إنسان يذبح ويأكل ويجمع الناس ويضيفهم، هذا ما في شيء. لكن كونك تعمل هذا العمل تريد عليه أجر وثواب من الله، هذا الأجر والثواب من الله لا تتحصل عليه إلا بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهو مردود. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعمل لنفسه مولدا، ولم يعمل له الخلفاء الراشدون مولدا، ولم يعمل له الأئمة الأربعة مولدا، فمن أين لنا نأتي بمولد من عند أنفسنا ونريد عليه الثواب من الله؟ فمعنى ذلك أننا أحدثنا في دين الله ما ليس منه. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، ولهذا في صحيح مسلم في حديث عائشة حينما قال لشقيق، قالت لشقيق: ومن أخبرك أن محمدا كتم شيئا مما أنزل عليه من ربه فقد أعظم على الله ذريا، والله يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فالرسول بلغ البلاغ المبين، الدين كمل والرسول بلغ. فمن عمل عملا ليس عليه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يخلو حاله من أمرين: إما أن يقول إن الدين ناقص، وهذا يرد عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، فالله أكمل دينه. وإما أن يقول أنه موجود ولكن الرسول ما بلغ، وهذا فيه معنى اتهام للرسول وأنه لم يبلغ. والله عز وجل يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقد شهد له الصحابة كلهم بالبلاغ. متى شهدوا له؟ يوم عرفة في حجة الوداع، لما كان يخطب الناس ويبين لهم الحلال والحرام، ثم يقول: هل بلغت؟ فيقولون: نعم. الصحابة الذين اجتمعوا في حجة الوداع 100,000 و14,000 كما في كتب المصطلح، لأن في ذلك الموسم تلك الحجة اجتمع الناس كلهم من كل مكان ووافوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج حتى يسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرونه، يعني يرون أعماله ويسمعون أقواله حتى يأخذون بها. فلما خطبهم ذكر، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، يعني شرائع الإسلام جميعا يبلغها. ثم يقول لأصحابه: هل بلغت؟ فيقولون: نعم. فيرفع يده إلى السماء وينكتها على الناس ويقول: اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. إذا الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين والدين كمل، وكل ما قاله وفعله أو أقره موجود في كتب السنة. فيجب على المسلم أن يعود إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى أقوال الخلفاء الراشدين، لأن سنتهم سنة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بها. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في هذا الحديث الشريف وهو في صحيح البخاري، هذا الحديث الذي نقرأه الآن في صحيح البخاري: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان. قلنا أن الصوم
يكفر الله عز وجل به الذنوب. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم النوافل ويحث عليها، فعرفنا على أنه يصوم من كل شهر الاثنين والخميس، وعرفنا على أن الأعمال حينما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام يعني قاله نراك تحب أن تصوم الخميس، فأخبر على أن يوم الخميس تعرض أعمال الناس على الله عز وجل فينظر فيها إلا المتشاحنين، فلا ينظر في عملهما. المتشاحنان إخوة، جيران، أصدقاء، حدث بينهم خلاف فتخاصما، وهذه طبيعة البشر. يعني ما في يعني ناس في الأرض ملائكة لا يعصون الله ما أمروا وما يفعلون ما يؤمرون، لا، فيه بشر يخطئون. فالرسول عليه الصلاة والسلام نظر لطبيعة الإنسان حينما يعتدي عليه شخص آخر مع ثورة الغضب، يغضب عليه ويتحدث معه ويتكلم ويحدث الخصام، فأذن له أن يهجره ثلاثة، يعني تهجره ما تتكلم معه ثلاثة أيام، هذا لا شيء عليك. في الثلاثة الأيام هذا معناه أن ثورة الغضب تذهب، فإذا صار الإنسان يواصل فمعناه عنده شيء آخر. يعني أنت غضبت على أخيك حينما اعتدى عليك، حدث لك ما حدث منه، فغضبت وقاطعته، قاطعته من الكلام، فيجوز لك ومعفو عنك أن تستمر ثلاثة أيام. لا يجوز لمسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ثم قال وأفضلهما الذي يبدأ بالسلام، أفضلهما الذي يبادر. وهذا الوعيد يعني في عدم قبول الله عز وجل والنظر في عملك هذا من الشيء الذي ينبغي للمسلم أن يتجنبه. يعني كيف عملك أعمال الناس تعرض على الله عز وجل فيغفر لكل مذنب ما عدا الشرك، وأنت محروم، لأن الله عز وجل ما ينظر في عملك. لماذا؟ لأنك متشاحن مع أخيك المسلم، والرسول قد أعطاك فرصة ثلاثة أيام لتذهب ثورة الغضب، وبعد الثلاثة الأيام عليك أن تسلم عليه، والحقوق يؤخذ بعضهم من بعض. لكن إذا غضبت فيجوز لك ثلاثة أيام لا تكلمه، وبعد الثلاثة الأيام لا يجوز لك أن تهجره. لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فإذا وأفضلهما أبدأهما بالسلام، فإذا انتهت الثلاثة الأيام فعليك أن تبادر وعليك أن تسلم على أخيك، والله عز وجل ينظر في عملك، وإلا ستبقى محروما، تبقى محروما من النظر في عملك. والحديث الصحيح، وهذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت شهدت للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة، فما دمت شهدت له أنه رسول الله عليك أن تطيعه فيما أمرك وتجتنب ما نهاك عنه وزجره، فهو نهاك عن القطيعة بعد الثلاث، فعليك أن ترجع وأن تترك القطيعة لجارك ولرحيمك ولمن هو لمن كان بينك وبينه أي خلاف. كذلك أيضا من الصوم النوافل، صوم شهر الله المحرم، وصوم ثلاثة أيام من كل شهر الأيام البيض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، لأن الثلاثة الأيام اليوم بحسنة والحسنة بعشر، فثلاثة بثلاثين، كأنك صمت الشهر كله. من صام ثلاثة أيام يوم 12 ويوم 13 ويوم 14 أو 13 و 14 و 15، هذه الأيام البيض. أيام البيض معنى ذلك على أنها بيض، بمعنى يعني التسمية أخذت أن القمر مع الشمس مستمر، النهار الشمس يعني مضيئة، وكذلك الليل القمر الليل كله أبيض، هذا معنى يعني التسمية. فأنت إذا صمت الثلاثة الأيام البيض فكأنما تصوم الدهر، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أراد أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل، والحديث في صحيح البخاري، فأبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام على أن عبد الله بن عمرو بن العاص يريد أن يصوم النهار كله الدهر كله ويقوم الليل كله،
فلما قابلهم قال بلغني كذا وكذا. الذي أبلغه والده. لكن ننظر أيضا لأسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الله أخبر في كتابه أنه إذا جاءك خبر عن أي إنسان فعليك أن تتبين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وهذا من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو لا يكذب والده فيما أخبره به، ولكن من باب التثبت. وأن نأخذ من ذلك منهجا حينما يأتينا إنسان بنقل كلام عن إنسان، فلان قال فيك كذا وكذا أو قال كذا وكذا، فبدل ما تحمل له الحقد في نفسك والعداوة والبغضاء تسأله هل ما قيل صح، هل ما قيل صحيح وغير صحيح. فيجب الإنسان أن يتثبت فيما ينقل إليه. فلما قال له ذلك قال له إنك لن تطيق. قال له ما تطيق أن تصوم الليل كله، تقوم الليل كله وأن تصوم النهار كله، ما تطيق هذا. ثم قال له يعني صوم الاثنين والخميس، فقال إني أقوى عندي قوة أكثر. قال صوم 3 أيام من كل شهر، قال عندي قوة أكثر. فقال له صوم يوم وأفطر يوم وهو أفضل الصيام. فكان داود يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. ما معنى ولا يفر إذا لاقى؟ الجهاد يحتاج إلى قوة، يعني قوة إيمانية وقوة بدنية. متابعة الصوم باستمرار ينهك الجسم. فيقول لنا داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما وإذا لاقى العدو لا يفر، لأنه ما هو ضعيف، هي قوة، قوة إيمانية وقوة بدنية. ماذا حدث من عبد الله بن عمرو العاص؟ واصل، ولكنه ندم في آخر حياته، لأنه أخبره أولا قال له إن لنفسك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا، ولعينك بصرك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولزورك يعني الذين يزورونك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا هو منهج الإسلام، يوازن بين الروح والجسد. ما يقول كما يقول المتصوفة خلاص يعني يغرق في التصوف في العبادة ويترك الأمور الأخرى. لا، الإسلام ولا تنسى نصيبك من الدنيا، أحسن كما أحسن الله إليك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اعمل للدنيا ولكن لا يلهيك ذلك العمل في الدنيا عن الآخرة. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. تبيع وتشري وتعمل في التجارة وتعمل في الزراعة وتعمل في الصناعة، لكن عملك هذا لا يلهيك عن ذكر الله. إذا قال المؤذن حي على الصلاة اترك ذلك العمل وتأتي تؤدي الصلاة. هكذا الإسلام. ورسول عليه الصلاة والسلام قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف بكل خير. فالمؤمن القوي هو الذي يعمل ويشتغل، يكون قوي في إيمانه وقوي في بدنه وفي أعماله، ولا يكون عال على الناس يتكففهم. لأن كثير من أصحاب الطرق الصوفية هداهم الله إلى الحق يجلسون في الزوايا والناس المساكين يأتون يقدموا لهم الأموال، الناس يشتغلون برا ومساكين يأتون يقدموا لهم، يريدون منهم شيء يقدمونه لهم. وهذا الكلام ما ينفع، هذا ليس هو من الدين الإسلامي في شيء. فالشخص القوي لابد أن يشتغل وأن يعمل. الضعفاء ربنا عز وجل وضع لهم حقا في المال، الضعيف الفقير المسكين الذي لا يستطيع أن يعمل الله عز وجل أعطاه حق على الأغنياء، فرض حقا في أموالهم للفقراء. وهكذا كذلك من أفضل الصيام كثرة إكثار الصيام في شهر الله المحرم، هذا الشهر الذي نحن فيه الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فقال ما هذا اليوم تصومونه؟ فقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله عز وجل ونحن نصوم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ثم قال لو بقيت إلى قابل لأصومنا التاسع مع العاشر، أصومنا التاسع مع العاشر. فللمسلم أن يصوم هذا اليوم العاشر ويصوم معه اليوم التاسع، وفي رواية وإن لم تكن كهذه يصوم يوم قبله ويوم بعده، أي من أجل المخالفة لليهود. فرسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، ونحن نصومه ولا نعمل فيه العيد الذي يعمله الروافض الذين يكفرون الصحابة ويجعلون هذا اليوم توسعة ويقولون عن أبي لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يجعلون هذا اليوم عيد نيروز أو ما يسمونه، ثم يوسعون على أهلهم في هذا اليوم احتفالا بما عمله ذلك المجوسي بعمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتب مؤلفة عندهم، الفضل في يعني بدر بطن عمر هكذا يسمونه. فهذا اليوم الرسول عليه الصلاة والسلام صامه وأمر بصيامه، وليس ما يعمله الجهال، يقطعون رؤوسهم يكسرونها يشطبون أجسامهم بالسكاكين، هذا كله من عمل الجاهلية، لا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذا العمل، لأن هذا لم يعمله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. وإذا كان يقول عن الحسين فماذا صنع الحسن وبقية الصحابة؟ يعني هل عملوا شيء من هذا؟ حمزة رضي الله عنه وهو سيد الشهداء لما قتل، هل عمل الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك؟ هل ضرب رأسه؟ ضرب جسمه؟ هل علي بن أبي طالب عمل ذلك؟ هذا لا يجوز، هذا كله مخالفة لما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه عليه الصلاة والسلام. الحديث هذا قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، يعني من أدى هذه الأشياء وقام بها حق القيام فالله عز وجل يدخله الجنة. ليس هناك حق واجب على الله كما تقول المعتزلة، وإنما هذا الحق أوجبه الله على نفسه. ليس لأحد على الله واجب، وإنما الله هو الذي يتفضل على عباده. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، يعني هذه الآن أعمال، قال من عمل هذا حقا على الله يدخله الجنة، يدخله بفضله ورحمته، لا يدخله بأعماله هذه، مع أن نجد آية في كتاب الله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فلا بد من العمل. لكن هل هذا العمل الذي نقوم به هو الذي يدخلنا الجنة؟ لا، ندخل بفضل الله ورحمته. لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح: لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل ورحمة. إذن نحن نعمل ونجتهد ونؤدي الذي علينا، وبعد ذلك نطلب من الله عز وجل أن يتفضل علينا برحمته التي وسعت كل شيء. فعلى المسلم أن يعمل، والله عز وجل هو الذي يدخله جنته برحمته وفضله. قالوا الذين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال هذا الحديث، قالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس بذلك؟ قال: إن في الجنة 100 درجة، يعني البشارة هي واصلة. وفي حديث معاذ الذي تقدم: ألا أبشر الناس؟ قال: تبشرون فيكتكلوا. ثم بعد ذلك أخبر بذلك عند موته تأثما. فهم قالوا هنا: أفلا نبشر الناس بهذا الفضل العظيم، بأن من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأقام الصلاة وصام رمضان أن الله يدخله الجنة؟ قال: في أعمال أيضا إضافة لمثل هذا العمل أعلى منها، يعني إضافة عمل يعمله المسلم يكون له أجر عظيم، معناه أنه من عمل ذلك سيدخل الجنة بفضل الله ورحمته. ثم قال: إن في الجنة 100 درجة، 100 درجة طبقات عالية أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، يعني أنت أعمل تلك الأعمال وستدخل الجنة، لأن في الحديث هاجر أو لم يهاجر. لكن إذا أردت الدرجات العليا الطبقات العليا فالله عز وجل أعدها للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، بين كل درجتين، هي 100 درجة بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال فإذا سألتم الله، يعني إذا توجه الإنسان بسؤال إلى الله عز وجل، فاسألوه الفردوس. الفردوس جنة من الجنان ولكنها وسط الجنة، فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها. يعني هناك جنان كثيرة والناس فيها ولكنهم على درجات، الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون، الناس يسبقون إليها بأعمالهم. يعني المسابقة في الآخرة مبنية على المسابقة في الدنيا. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمن؟ للمتقين. إذن أنت إذا أردت الدرجات العلى في الجنة فالمزرعة والبحث عنها هنا، ما هو تنتظر حتى تموت، لا، إذا أردت الدرجات العليا فعليك أن تعمل في هذه الدنيا، تعمل الخير، الصدقات، الصوم، الصلاة، الحج، العمرة، بناء المساجد، بناء المدارس، بناء المستشفيات، الصدقة على الفقراء، كفالة الأيتام، وجميع الأعمال، صلة الرحم. إذن في هذه الدنيا أنت تجمع، مثل ما أن التاجر يعني يدخل تجارته في كل شيء من الأنواع، يأتي ربح من هنا وربح من هنا وربح من هنا، فعلى المسلم أن يعمل مثل هذا، صلي وزكي وصوم واذكر الله وحج وتصدق، هذه كلها تدخل عليك مكاسب، هذه المكاسب هي الحسنات. وكما سبق في الحديث الذي أشرنا إليه أن المقاصة يوم القيامة بين الناس بالحسنات والسيئات، المقاصة بين الناس يعني الذي يظلم بعضهم بعضا، المقاصة بينهم يوم القيامة بالحسنات والسيئات. يعني أنت الآن إذا أخذت أموالا من الناس بأي وسيلة من الوسائل وطلبك عند الحاكم لتقضيها، تقضيها بمثلها. أخذت منه نقود، أخذت عليه أرض، أخذت عليه بيت مسكن ظلمته، هو حينما يطلبك عند الحاكم تؤدي ما أخذ منك من جنسه، أخذت نقود فتعطيه نقود، أخذت دار فتعاد إليه، أخذت أرض فتعاد إليه، وهكذا. يأتي يوم القيامة هذا ظلم هذا، يأتي يوم القيامة هذا يطلب هذا، والله عز وجل لا يظلم أحد لأحد، وما ربك بظلام للعبيد، لا يظلم أحدا لأحد، بل بينهم بالميزان العدل بالقسط يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي أمثلة محسوسة لأصحابه حتى يدركون معناها. قال لهم يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: الذي لا درهم عنده ولا دينار. يعني مثل ما نقول الآن: من هو الفقير الذي ما عنده شيء؟ يقول الشخص الذي لا عنده لا عقارات ولا عنده أرصدة ولا عنده أموال، فقير مسكين ما عنده شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: المفلس ليش هذا؟ المفلس الذي يأتي يوم القيامة بأعمال كثيرة من أعمال الخير، صلاة وزكاة وصوم وجهاد وصدقات وحج وعمرة، تاجر غني يأتي عنده أشياء كثيرة جدا من الحسنات، لكن يأتي مع هذا وقد ضرب هذا وشتم هذا واغتاب هذا وأكل مال هذا، يأتي وعليه أيضا ديون كثيرة، مثل الإنسان الذي يقترض أموال ويفتح تجارة، يأتون أصحاب التجارة هذه الأموال يطالبونه. فهذا الرجل جمع تلك الحسنات في الدنيا ولكنه في نفس الوقت، في الوقت نفسه ارتكب تلك السيئات. يأتي صاحب المظلمة، يأتي يقول: هذا ضربني، هذا أخذ مالي، هذا شتمني، هذا اغتابني، من أين يعطيه؟ لابد أن يدفع له حقه. هنا كونه يأتي بالشتم يشتمه، لا، انتهى المقاصة هذه في الدنيا، أما في الآخرة لا. إذن يعطى لهذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، وتنتهي تلك الحسنات التي جاء بها مثل الجبال، وباقي في ناس يطالبون، لأن المظالم التي ارتكبها أكثر من الحسنات التي جمعها. إذن لما تنتهي تلك الحسنات ما الذي يبقى؟ الناس يطالبون بحقوقهم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: فتؤخذ من سيئاتهم فتطرح على ظهره فيلقى في النار. والله عز وجل أخبر في كتابه على أن هناك كتاب لكل واحد منا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا كان الله عز وجل يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إذن كل ما تعمل في هذه الدنيا مسجل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن نحن ما تركنا همل، معنا ملائكة، والملائكة لا يعرف عددهم ولا يحصيهم إلا الله، وكل واحد معه اثنان عن اليمين وعن اليسار. وإن عليكم لحافظين، وهذه عناية من الله عز وجل، ويجب لنا علينا أن نشكر الله عز وجل. حافظين يحفظونا، وعلينا أن نحب الملائكة، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإسلام، من أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذن الملائكة علينا أن نؤمن بهم، لأن الإيمان بهم ركن من أركان الإيمان الستة. من الملائكة من هو معنا في جميع حالاتنا، يحفظ علي يحفظنا ويحفظ علينا، كل كلمة تنطق بها إن كانت خيرا سجلت في نفس الوقت بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذا نطقت بكلمة سيئة تمهل قليلا، لا يتعجل الذي على اليسار أن يكتب بل ينتظر، فلو ترك الإنسان وتنازل رجع خلاص لا يسجل له شيء، بل لو ترك خوفا من الله سجلت له حسنة، وهذا من فضل الله عز وجل. يعني من يعمل حسنة الحسنة بعشر أمثالها، كما قال الله عز وجل: بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأما السيئة فلا يجزى إلا مثلها. وهذا من عدل الله عز وجل، وذاك من فضله، من فضل الله أن يضاعف الحسنات، ومن عدله أن لا يسجل عليك إلا تلك السيئة وحدها. حينما ينشر الكتاب لكل واحد وقالوا: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذن كل الأعمال التي نعملها مسجلة، وينشر لنا يوم القيامة لكل واحد سجل في هذه الأشياء. وهذه الآية تبين لنا ذلك المعنى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كلاهما مسجلة. فعلى المسلم أن يحرص ألا يقول إلا خيرا. ولهذا يقول بعض العلماء: يعني لو يعلم هذا المتكلم أن كلامه كله مسجل عليه لقلل من الإملاء. الإملاء يعني أنت تتكلم ويكتب عليك، مثل ما تقول لواحد اكتب لي رسالة فأنت تتكلم ويسجل. ولهذا قال معاذ في الحديث الصحيح حينما قال رسول عليه الصلاة والسلام أن الناس يكبون في النار بحصائد ألسنتهم، هو تعجب قال: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. الحصاد تعرفونه، إنسان يزرع ثم يحصد، فأنت تزرع بلسانك تتكلم، وهذا حصاد يجمع ويوم القيامة ينشر لك في هذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. ومن حصاد اللسان فيتكلم به بكلمة كفر أو السب أو الشتم أو غير ذلك. وهذا اللسان الإنسان إن حفظه يرفع به درجة وعمل به الحسنات، لأن بهذا اللسان تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول بهذا اللسان هذه الكلمة، وهذه الكلمة أثقل في الميزان من السماوات والأرض ومن فيهن. لأن موسى عليه السلام حينما قال لله عز وجل: يا رب اعطني شيئا أدعوك به، يعني يريد ذكر يخصه به، فقال له يا موسى: قل لا إله إلا الله. فقال يا رب كل عبادك يقول لا إله إلا الله، يعني كل الناس يقول لا إله إلا الله. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل إن لا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات والأرض ومن فيهن في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله إذا أديتها بمعناها. ولهذا أورد العلماء حديث صاحب البطاقة، يعني الشخص الذي تنشره تلك السجلات الكبيرة الطويلة مد البصر كلها سيئات وجرائم، والله عز وجل يقول له هل لك من حسنة، يعني هل عندك شيء تدفع هذه كلها، يعترف بها ولا يستطيع يتكلم، هو ناسي الكلمة تلك التي قالها، قال ما لي شيء، خلاص مستسلم، يعني ذلك اليوم مستسلمون، كل الناس مستسلمين، ما في عدل أخذ ولا دوران. فالله عز وجل يقول لا بلى لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم. فتخرج بطاقة، بطاقة تعرفها ورقة صغيرة مثل هذه الأوراق اللي قدموا الأسئلة صغيرة، وهناك سجلات مد البصر، هو سجل واحد سجلات، فلما يخرج له البطاقة فيقول وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات، لأن هناك ميزان، والميزان له كفتان وله لسان كما قال صلى الله عليه وسلم. فتوضع البطاقة في كفة وتلك السجلات في كفة، فتطيش البطاقة بتلك السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء، يعني لا إله إلا الله هذه قيمتها إذا أداها الإنسان كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها. ما يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويتمسح بغير الله ويطلب من غير الله، لا، لأن هذه تنقضها، فلا بد أن تبقى. والمشركون في جاهليتهم إذا جاءت الشدة أخلصوا العبادة لله، حتى إذا ركبوا في الفلك وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم قد أحيط بهم ماذا يقولون؟ عند ذلك يخلصون العبادة لله ويقول لا ينجينا إلا الله، ويطلب من الله أن ينجيهم إلى البر. بعدما يخرجون إلى البر خلاص ذهب ذاك الخوف، إذا هم يشركون يرجعون مرة أخرى لشركهم، يعني في حال الشدة يخلصون لله وفي حال الرخاء يرجعون للشرك بالله عز وجل. ثم يقول فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، يعني الإنسان إذا سأل الله عز وجل فينبغي أن تكون همته عالية، والله عز وجل فضله عظيم، فعليه أن يسأله السؤال الذي يفيده. الإسلام جمع بين الدنيا والآخرة، فالإنسان يسأل الدنيا ويسأل الآخرة، ولكن الذين همتهم عالية دائما أسئلتهم تكون للآخرة. ولهذا سبق ذكر بعض الأحاديث، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يخلو بأحد أصحابه يقول له سل، فعرفنا من أسئلة أولئك أنهم سألوا الشيء الذي يفيدهم، وذاك الرجل قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسألك مرافقتك في الجنة، يعني لو طلب منه الدنيا يدعو له، ولكن الرجل يعلم على أن الدنيا فانية وأن الحياة الباقية هي حياة الآخرة، يعني كل نفس ذائقة الموت، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن هذا يطلب الفوز، بل يطلب الفوز الأعلى، يقول يريد أن يرافق الرسول عليه الصلاة والسلام في الجنة. وعرفنا الجواب الذي أجابه به حينما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك، عن تريد غير هذا؟ قال لا. فقال له فأعني على كثرة، فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني وجهه لأن يكثر من العبادة لله عز وجل التي ينال بها الثواب العظيم والأجر الجزيل، لأنه سأل الجنة، والجنة ليست رخيصة وإنما هي غالية، وكل إنسان يستطيع أن يقدم ذلك الثمن للجنة، وهي الأعمال التي يقوم بها المسلم،
لا فرق بين الغني والفقير، كل واحد يستطيع أن يعمل الأعمال التي بسببها يدخل الجنة، لأنه ليس كل واحد يدخل بعمله الجنة، وإن كان الأعمال لا بد منها. وسمعنا في الآية التي قرأت صلاة المغرب أن الجنة أورثها أولئك بما كانوا يعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فالعمل لا بد منه، لكن ليس العمل كله هو الذي يدخل صاحبه الجنة، كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدكم عمله الجنة، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. وهذا معروف في كتب العلم، لأن الإنسان فضل الله عليه عظيم، فمهما قدمت من عبادة لا يمكن أن تقابل نعمة واحدة من النعم التي أنعم الله بها عليك، أوله نعمة الإسلام، ثم نعمة الصحة والبصر إلى آخره. فهذه النعم العظيمة التي ذكر الله عز وجل أن تعد نعمة الله لا تحصوها، لا يستطيع الإنسان أن يوفيها حقه، ولكن عليه أن يعمل ما يستطيع، والله عز وجل بفضله ورحمته يدخله الجنة. فهذا الحديث قال فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلاها، يعني الفردوس أعلى الجنان، وهناك جنان كثيرة. المرأة التي جاءت إلى رسول عليه الصلاة والسلام بل كانت تبكي على ابنها حينما قتل شهيدا، فلما أخبرها وسألت أنه في الجنة قال جنان، هناك جنان كثيرة، يعني ما هي جنة واحدة. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يذكر أن أعلى الجنة الفردوس، ثم قال سقفها عرش الرحمن، معناها أنها فوق الجنان كلها، وأن عرش الرحمن الذي ورد ذكره في عدد من آيات الله الرحمن على العرش استوى في سبع مواضع، أن العرش الذي هو فوق العالم جميعا، فوق المخلوقات جميعا، والله عز وجل فوق العرش كما أخبر عن نفسه استوى على العرش استواء يليق بجلاله، على ما أثبته العلماء وبينوه، ومنهم الإمام مالك الذي قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، فنحن نؤمن بذلك كما أخبر الله عن نفسه. ولا ينبغي للمسلم أن يدخل عقله في الأمور التي لا مجال للعقل فيها، والله عز وجل أخبرنا فعلينا أن نؤمن بما أخبر وأن نصدق بما أخبر، فكل ما جاء في كتاب الله أو في سنة رسوله الصحيحة علينا أن نؤمن به ونعتقد ما دل عليه، فإنه وسط الجنة وعلاه وفوقه عرش الرحمن عز وجل، ومنه تفجر أنهار الجنة، يعني من هذا المكان. الشاهد من هذا على أن العرش فوق المخلوقات جميعا وهو سقفها جميعا، والله عز وجل مستوي عليه كما شاء، والعرش وما دونه كله محفوظ بقدرة الله عز وجل، ليس الله عز وجل في حاجة إلى العرش ولا إلى غيره، فكلها محفوظة بقدرة الله. أما نمسك السماء أن تقع على الأرض، فالآيات الواضحة في هذا الباب ينبغي للمسلم أن يؤمن بها ويسلم ما دلت عليه. الحديث الثاني حديث جابر، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار يقال له النعمان بن قوقل، فقال يا رسول الله أرأيت، يعني أخبرني، إن صليت الصلوات المكتوبات التي هي الصلوات الخمس المفروضة التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج والتي نعملها الآن ونصليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلىها وقال صلوا كما رأيتم ونصلي، وأحللت الحلال، الحلال هو ما أحله الله والحرام ما حرمه الله، فلا يجوز لمسلم أن يحرم حلالا أو يحل حراما، لأن التشريع والحكم لله عز وجل. وعدي بن حاتم الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية في سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال لم نعبدهم يا رسول الله، فقال ألم يحلوا لكم الحرام فتطيعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم، قال نعم، قال تلك عبادتهم. إذن الحرام هو الذي حرمه الله عز وجل، والمحرمات في الأموال واضحة لكل مسلم، كل واحد يعرف أن حق الغير لا يجوز له أن يأخذه إلا برضا من صاحبه، ولا يجوز الغصب ولا النهب ولا السرقة ولا الاحتيال في أخذ أموال الناس. وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما خطب الناس قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. إذن المسلم يحرم عليه مال أخيه المسلم إلا بطيبة من نفسه، ويحرم عليه عرضه، وهكذا في باب الحرام. الحلال ما حله الله عز وجل في كتابه من المأكولات والمطعومات والملبوسات والمنكوحات، يعني كل ما حله الله عز وجل يجوز للمسلم أن يعمله وأن يأخذه بالطرق المعروفة ولا يتجاوز، لأن الإسراف لا يجوز. يعني حلال لك الملبوسات التي أباحها الله عز وجل، لكن حرم على الرجال الحرير مثلا، حرم عليهم لبس الذهب. كذلك التجاوز في الشيء الذي أحله الله عز وجل وحد له الحد، فعلى المسلم أن يقف عنده. إذا قوله حرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، يقول أنا إذا أديت هذه الواجبات وهي الصلوات المفروضة، وسبق أيضا أركان الإسلام كلها الصوم والحج إلى آخره من أركان الإسلام، ثم بعد ذلك الحلال والحرام يقف فيه عند الحدود التي حدها الله عز وجل في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فإذا وقف المسلم عند ذلك وأداه كما طلب منه فموعده الجنة. إن اقترف بعض الذنوب فالله عز وجل إن شاء تجاوز عنه وعفى عنه من أول وهلة، وإن شاء أخذه بقدر ذنبه ثم مآله إلى الجنة. فقوله هنا ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هذا إذا أدى هذه الواجبات ثم لم يرتكب المعاصي التي قد يعاقب الإنسان عليها، فإذا أداها كما كانت فمآله إلى الجنة. وعرفنا في الآية التي كان الصحابة يخافون منها: وإن منكم إلا واردها. وبعض الصحابة يبكون من هذه الآية ويقول: قد علمت أني وارد، لكن هل أصدر عنها؟ الله عز وجل قال في كتابه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، أي أن النار ما في طريق إلى الجنة إلا العبور على الصراط. فيقول بعض الصحابة: أنا عرفت من هذه الآية أني وارد النار، لا بد أن أمر عليها، هل أصدر؟ يعني في ورود وفي صدور، يعني يردها ثم يخرج منها. فهو يقول: أنا عرفت أني وارد النار ولكن ما أدري كيف، هل أصدر عنها أو لا. وهذه الآية بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الورود، وهذا يعني كلام حق من الله عز وجل: وإن منكم، أي واحد من البشر لا بد أن يمر في هذا الطريق. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك الجسر الذي يوضع على متن جهنم ويعبر الناس عليه إلى الجنة. هذا الجسر يعني أحد من السيف ودق من الشعر، ولهذا أنكره بعض أهل البدع. يعني يقولون: كيف أن الإنسان يمكن يمر على هذا السيف بهذه الصورة ويمر عليه حتى يتجاوز؟ ما يمكن أحد يمشي عليه في الدنيا. وهؤلاء يعني أعملوا عقولهم في النصوص التي لا مجال للعقل فيها. هذا إخبار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الصحيحة في ذلك في الصحيحين وغيرها. فما على المسلم إلا أن يسلم. في عندي سؤال من بعض الإخوة وسيأتي الوقت المناسب للإجابة عليه، ولكن نذكره الآن لأنه في هذه المناسبة. السائل يسأل يقول: ما الفائدة عن الكلام في الفرق؟ هل في فرق يعني موجودة الآن حتى نتكلم فيها؟ وسؤاله هذا سببه أنه يقرأ في بعض الكتب لبعض الكتاب المعاصرين، يقولون أن الأفكار القديمة راحت، يعني معتزلة وخوارج وجهمية ورافضة، يعني كل الذين تكلموا وأحدثوا بدعا في هذا الدين انتهت بموتهم، ماتوا وهي خلص راحت. فكأنه يفكر السائل هذا ومن يكتب ويقرأه عنه على أن القضية هي أشخاص، لا، القضية هي أفكار. هل الفكر الذي أحدثه أولئك ودعوا الناس إليه ما زال ساريا في المجتمع أو أنه ذهب؟ وإذا كان ذهب فالكلام فيه عبد، أما إذا كان موجودا ومن يعتنقه موجود ويؤلف فيه الكتب وهو من المعاصرين، يعني موجود على قيد الحياة وكتبهم بيننا ويتكلمون عن هذه البدع ويقولونها، فنحن نتكلم لنحذر الشباب من أن هذه الأفكار ما زالت منتشرة في المجتمع، لأن الكتاب الذين يكتبون ويقولون أن الحديث في مثل هذه الأشياء هو نبش لما تحت التراب، معنى أنكم تشتغلون بهذه الأشياء وفي أمور معاصرة أنتم تتركونها. أهل السنة والجماعة ما تركوا الأمور المعاصرة، ولكنهم يعلمون أن هذا دين شامل كامل، فكلما حدثت من أفكار موجودة في الكتب بين أيدينا، كتاب اسمه العقيدة الإسلامية ويدرس في بعض الجامعات، صاحبه يقول في الآية التي قال الله فيها في كلام موسى، يعني ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكذلك حينما جاء وكلمه وسمع الكلام من الشجرة، قال كأن يخلق الله الصوت في حجر أو شجر، يعني كلام الله مع موسى يقول كأن يخلق الله بهذا التعبير، كأن يخلق الله القرآن في حجر أو في شجر فيسمع كلامه، فهل الشجر أو الحجر يقول يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني؟ هل الحجر هذا المخلوق يتجرأ بين يدي الله ويقول لموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري؟ ما يمكن أن يقول هذا. هذا كتاب موجود. كتاب آخر في هذه القضية اللي هي في قضية المرور على الصراط موجود بين أيدينا، صاحبه يقول بخلق القرآن، يقول بإنكار رؤية المؤمنين في الجنة، ويقول بأن الفساق مرتكبي الكبائر مخلدون في النار. هذا كتاب موجود وصاحبه حي على وجه الأرض. فلا ينبغي الشباب أن يخدعوا بمثل هذا الكلام الذي هو كلام الحركيين، ويتحدثون بهذه الموضوعات ولا يعرفون من أمور الدين شيئا، ولو كانوا يعرفون ذلك ما قالوا مثل هذا الكلام. فهذا الرجل الذي يقول مثلا في هذا السؤال إذا عمل هذه الأعمال يدخل الجنة، رسول الله صلى الله عليه وسلم أجابه بأنه سيدخل الجنة، وقلنا على أن الجنة سيدخلها إن شاء الله كل مؤمن، ولكن من ارتكب المعاصي ليست الجنة أمامه بحيث أنه يأتي يفتح باب الجنة ويدخل، وإنما فيه حساب وعقاب. فكل إنسان ارتكب معصية كبيرة من كبائر الذنوب هو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عنه من أول بهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه. هذا الذي دلت عليه النصوص، ولا ينبغي لمسلم أن يكفر مسلما أو أن يحكم عليه بالنار، لأن هذه الأحكام لله عز وجل، من كفره الله أو حكم عليه بحكم فعلينا أن نقول بما قال الله وما قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني هو من نفس النوع، حديث الزبير عن جابر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت إن صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزيد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم، فقال والله لا أزيد على ذلك شيئا. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في رواية أفلح إن صدق، يعني إن صدق في قوله بأنه سيؤدي هذه الأشياء ولم ينقص منها شيئا فقد أفلح، والفلاح هو النجاح للمسلم في الدنيا والآخرة.